أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما المانع الثاني فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد. أيضا كان الكلام في المواضع التي يسقط فيها الرد والأرش معان، ولازلنا نتكلم في خيار العيب. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله موردين وموضعين لسقوط الرد والأرش معان، ثم تكلم عن ستة مواضع يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش معا فيها. تطرقنا إلى المواضع الخمسة الأول، وقد شرعنا في الدرس السابق في بيان الموضع الخامس. الموضع الخامس مؤلف من مانعين. المانع الأول هو التصرف، والمانع الثاني هو عبارة عن حدوث العيب بعد القبض. هذان المانعان في موضع واحد، وهو المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. انتهينا بحمد الله عز وجل من الموضع الأول، وهو التصرف في المبيع المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. اليوم إن شاء الله نشرع في المانع الثاني، وهو طويل، ونحاول أن نكمله، وبه نختم الحديث في الموضع الخامس من المواضع التي يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش فيها معا. المانع الثاني هو حدوث العيب بعد القبض في المبيع المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لكي لا يصدق الربا. يظهر من جماعة ثبوت هذا المانع الثاني، يعني إذا حدث العيب بعد القابض في المبيع الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا، في هذه الحالة يسقط الرد والأرش معا. هذا القول مبني على هذا المبنى، وقد تطرقنا إليه في الدرس السابق، قلنا يوجد مبنيان. المبنى الأول يرى أن مسقطية التصرف وكذلك مسقطية حدوث العيب ناظرة إلى خصوص المبيع الذي يثبت فيه الأرش، وأما المبيع الذي لا يثبت فيه الأرش فهو خارج عن هذا المورد. والدليل على ذلك مرسلة جميل: إن كان المبيع قائما جاز الرد، وإن لم يكن قائما ثبت الأرش. فمورد المسألة في مرسلة جميل هو المبيع الذي يثبت فيه العرش. هذا المبيع الذي يثبت فيه العرش إن كان قائما جاز الرد، إن لم تكن العين قائمة سقط حق الرد ويثبت العرش. هذا القول الأول، يرى اختصاص مسقطية التصرف أو حدوث العيب بخصوص المبيع الذي يثبت فيه العرش. القول الثاني لا يرى الاختصاص، يرى أن الرد يسقط مطلقا سواء كان المبيع يثبت فيه العرش أو لا يثبت فيه العرش. فالمبيع إذا كان معيبا وتصرف فيه وهو المانع الأول، أو حصل عيب جديد فيه بعد القبض وهو المانع الثاني، هذان المانعان التصرف أو حدوث العيب يسقطان الرد سواء كان المبيع المعيب يثبت فيه العرش أو لا يثبت فيه العرش. إذن مورد بحثنا ما هو؟ إذا تحقق المانع الأول التصرف أو المانع الثاني حدوث العيب بعد القامض، في المبيع الذي لا يجوز أخذ فيه العرش لأنه لو أخذ فيه العرش يصدق الربا، وهو بيع المتجانسين، بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الحنطة بالحنطة، إذا صارت زيادة يلزم منه الربا. فإذا قلنا إن حدوث العيب مسقط للرد فيكون هذا الكلام، هذا المبنى مبني على العموم أن حدوث العيب مسقط مطلقا سواء كان المبيع يجوز أخذ العرش فيه كما إذا كان الجنس غير ربوي، أو كان المبيع من الأجناس الربوية لا يجوز أخذ فيه العرش. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال وأما المانع الثاني، ما هو المانع الثاني؟ حدوث العيب بعد القبض. فظاهر جماعة كونه مانع، خلنا نمثل حتى تصير الرؤية أوضح، باع كيلو حنطة بكيلو حنطة، الكيلو الحنطة اللي أخذها المشتري معيبة فيها سوس واحترقت في ملكه، فالعيب القديم هو السوس والعيب الحديث هو الاحتراق. افترض مقدار التفاوت، ما احترق كله، مقدار منه، مقدار التفاوت درهم، هنا هل يصح أن يرد عليه الحنطة المسوسة المحترقة مع درهم؟ الجواب لا يجوز أخذ العرش، هنا يلزم منه ماذا؟ الربا. ويقولون هنا حدوث العيب وهو الاحترام مسقط للرد. صار الضابطة حدوث العيب الاحترام مسقط للرد بسبب التسوس، لأن المورد من الموارد، وهذا المورد ماذا؟ مورد لا يثبت فيه العرش لأنه يلزم منه الربا. وأما المانع الثاني حدوث العيب بعد القبض، فظاهر جماعة كونه مانعان، يعني كون حدوث العيب بعد القبض مانعان، يعني مانعا من الرد، يعني مسقط للرد فيما نحن فيه من الرد أيضا. فيما نحن فيه ما هو؟ المعيب الذي لا يجوز أخذ العرش فيه لأجل الربا، وهو مبني هذا القول أن حدوث العيب معناه ومسقط للراد مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد، يعني العيب الحادث يمنع من الرد مطلقا بشكل عام لموردين. المورد الأول المبيع الذي يجوز أخذ فيه العرش، المورد الثاني المبيع الذي لا يجوز أخذ فيه العرش، مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ العرش، كما في المقام لا يجوز أخذ العرش للزوم الربا. وقد عرفت النظر في التأمل فيه، وهو أن رأي الشيخ الأنصاري ماذا؟ التصرف المسقط للراد أو العيب المسقط للراد هذا موضع خاص، وهو المبيع الذي يجوز أخذ العرش فيه. لماذا؟ لأن هذا مورد رواية مرسلات جميل. وقد عرفت النظر فيه في أين؟ في الصفحة المقابلة، صفحة 328، حينما قال السطر الثاني نصف السطر الثاني: والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة، مرسلة جميل، مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب، الدارك بماذا؟ بالعرش. يعني فلا يشمل المورد الذي لا يمكن تدارك المعيب بالعرش. جيد. العلامة الحلي رضوان الله عليه ذكر وجها آخر لامتناع الرد، يقول: أنت مسبية على أي حال، أنت مسلوبة على أي حال. يا أخي لو رد، لو رد الحنطة، لو رد المعيب، إما يرد مع العرش أو يرد بدون عرش، وفي كليهما يلزم محذور. إن رد مع العرش يلزم محذور الربا، صار كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة زائد درهم، فزيادة مقدار الدرهم توجب الربا. واضح ولا؟ وإذا رد بدون العرش يلزم الضرر على البائع. صحيح البائع باعك حنطة مسوسة، لكن انت رجعت له حنطة محروقة. واضح ولا؟ إذن الرد إما أن يكون مع الأرش وإما أن يكون بدون الأرش. إن كان الرد مع الأرش لزم الربا، إن كان الرد بدون الأرش لزم دخول الضرر على البائع. واضح ولا؟ إذن يسقط الرد. واضح ولا؟ ثم يفصل في مراد العلامة الحلي رضوان الله عليه، يفصل الشيخ الأنصاري، يقول: المعاوضة إما أن تكون في جنس ربوي وإما أن تكون في جنس غير ربوي. جنس ربوي إذا كان العوضان متجانسين، كيلو حنطة بكيلو حنطة، كيلو شعير بكيلو شعير، هذه المعاوضة اللي يقدم عليها يعرف ان لو واحد طلع سليم والثاني معيب ما يثبت العرش. لماذا؟ لان وصف الصحة لا يقابل بثمن. وصف الصحة اذا قوبل بثمن تلزم الزيادة الربوية. يعني صار كيلو حنطة صحيح وكيلو حنطة معيب، صار كيلو الحنطة المعيب أقل من كيلو الحنطة الصحيح، يعني في مقابل وصف الصحة يوجد ثمن ويوجد مقدار معين. واضح ولا؟ في الأجناس الربوية لا يصح التفاوت، لا تصح الزيادة، كيلو بكيلو. واضح ولا؟ بخلاف الأجناس غير الربوية، يعني لو كيلو حنطة بكيلو شعير اتضح الشعير مسويس، والله مقدار التفاوت درهمين، ممكن كيلو حمطة في مقابل كيلو شعير ودرهمين، ممكن هذا، واضح ولا؟ إذا وصف الصحة يمكن أن يقابل بثمن في الأجناس غير الربوية كما في بيع غير المتجانسين، لكنه لا يقابل بثمنين في الأجناس الربوية، فيصير حال حال ماذا؟ حال حال الجارية التي اشترط فيها الكتابة أو اشترط فيها صفة معينة، أن تكون شاعرة، أن تكون عالمة، باع الجارية العالمة الكاتبة والله نسيت الكتابة، هو أحدث فيها عيبا، حرقها، قصيدها، واضح ولا؟ صار فيها عيب هنا ونسيت الكتابة، هل يثبت الأرش في مقدار الكتابة التي نسيت؟ لا، ما يثبت الأرش في مقدار العيب، نعم لو قصيدها أو حرقها ذاك شيء آخر، لكن لو نسيت الكتابة أو فقدت الذاكرة راح علمها، واضح ولا؟ هنا لا يثبت شيء مقابل هذا الوصف، صار وصف الصحة كوصف الكتابة في الجارية وفي الأماء، واضح ولا؟ ثم يتطرق إلى مطلب مهم ويقول، أنا أذكره وبعدين نقرأ العبارة، يقول عندنا ربا المعاوضة، ربا المعاملة، ما هو ربا المعاوضة؟ بيع جنس بجنس مثله مع زيادة ومع تفاوت، يعني بيع كيلو حنطة بكيلو حنطة مع زيادة، مع درهم، مع كيلو شعير آخر، واضح ولا؟ هذا ربا ماذا؟ هذا ربا المعاوضة. وبعد في ربا يثبت بسبب الفاسخ، هي المعاملة كيلو حنطة بكيلو حنطة، واضح ولا؟ هذا الكيلو الحنطة الثانية معيبة، واضح ولا؟ المشتري أراد أن يردها بالعيب، يعمل خيار العيب، احترق نصفها، قال له البائع أعطني أرش وغرامة ماذا؟ القسم المحترق درهم، صار كيلو حنطة سليمة في مقابل كيلو حنطة مسوسة ومحترقة يعني معيبة زائد درهم، هذا الدرهم يمثل ربا. كيف يمثل ربا؟ مثل ربا بسبب الفاسخ، واضح ولا؟ صار ربا بسبب الفاسخ، صار هذا الدرهم جزء من العوض أو المعوض، واضح ولا؟ هو مشتري يعني صار جزء من المعوض، صار العوض الثمن كيلو حنطة سليمة في مقابل المعوض كيلو حنطة معيبة زائد درهم أو درهمين، واضح إن شاء الله. يوجد توجيه آخرين في الربوية، ما هو هذا التوجيه الآخر؟ تفتوا جيدا، الربا إما ربا المعاوضة وإما ربا القرض كما سيأتي، ربا القرض كل قرض جر ربحا وزيادته، ربا المعاوضة مبادلة جنس بجنس ربوي مع زيادة. لاحظ معي، الزيادة في ربا المعاوضة جزء الثمن أو جزء المثمن. فإذا الزيادة الربوية جزء المعاملة، جزء المعاوضة، بخلاف الغرامة المالية أو الضريبة المالية. الغرامة والضريبة المالية خارجة عن الثمن أو المثمن، واضح إن شاء الله. فهناك رأي يقول هكذا: كيلو حنطة ثمن وكيلو حنطة مثمن، ومقدار الدرهم الذي ثبت على الحنطة المعيبة ليس جزء الثمن أو المثمن، وإنما هو غرامة مالية، وإنما هو ضريبة مالية. هذه الضريبة المالية ليست جزءا للثمن أو المثمن. والذي يفهم من الأدلة أن الزيادة المحرمة هي الزيادة في المعاوضة، الزيادة في المعاملة، يعني الزيادة التي تكون جزءا من الثمن أو المثمن. وأما الزيادة التي تكون خارج الثمن أو المثمن فلا دليل على أنها ربا، واضح ولا؟ وفي مورد بحثنا الصحة لا تقابل بثمن، فهذه الزيادة ليست في مقابل الصحة حتى تكون جزء الثمن أو المثمن، وإنما هذه الزيادة غرامة مالية. لكن لو قلنا إن الربا هو مطلق الزيادة سواء كان جزء المعاوضة أو خارج إطار المعاوضة، يحرم في هذه الحالة دفع الأرج، لأن الأرج سواء كان غرامة مالية ليست داخلة في الثمن أو المثمن، أو كان مبلغا جزء الثمن أو المثمن، يمثل زيادة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وذكر في التذكرة علام الحلي وجها آخر لامتناع الرد، يعني لامتناع رد المبيع المعيب، وهو أنه لو رد، يعني لو المشتري رد المبيع على البائع، فإما أن يكون الرد مع أرش العيب الحادث، رد الحنطة المسوسة مع أرش الاحتراق في مثالنا، وإما أن يرد بدونه، يعني بدون أرش العيب الحادث، بدون الدرهم المقابل لاحتراق الحنطة. فإن رده بدونه، يعني فإن رد المبيع المعيب بدونه، يعني بدون أرش العيب الحادث، كان ضررا على البائع، يعني كان رد المبيع المعيب بالعيب الحادث ضررا على البائع، لأن البائع يتضرر بماذا؟ بالعيب الحادث الاحتراق. وإن رد مع الأرش، يعني وإن رد المشتري المبيع المعيب بالعيب الحادث مع الأرش، لزم الربا، لأنه ماذا؟ لوجود التفاوت. الآن بين لماذا لزم الربا. قال: لأن المردود حينئذ ما الذي رده؟ رد الحنطة زائد درهم يزيد على وزن عوضه، لأن وزن العوض كيلو والمعوض كيلو، ويزيد عليه ما هو الدرهم، يزيد على وزن عوضه، عوض المردود. والظاهر أن مراده من ذلك، الآن الشيخ الأنصاري يشرح مفاد كلام العلامة الحلي، أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة، يعني لما كان بسبب فسخ المعاوضة، إذن الزيادة ثبتت ليست في أصل المعاملة حتى تقول ربا المعاوضة، الزيادة ثبتت بسبب الفسخ. ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد، من حنطة أو من شعير جنس واحد، أن لا يضمن وصف الصحة بشيئين، بخلاف مقتضى المعاوضة من جنسين، فإنه يضمن وصف الصحة بشيئين، لو باع شعير بحنطة ممكن، يقول إذ لو جاز ضمانه، يعني لو جاز ضمان وصف الصحة بشيئين لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه. ماذا ما نحن فيه؟ وهو الجنس الربوي. لجاز الأخذ، لجاز الأخذ يلزم الربا. فيكون وصف الصحة في كل من العوضين، يعني العوضين الربويين، نظير يعني مثيل سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال، مثل وصف الكتابة للجارية، هذا وصف غير مضمون بالمال. فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين، العوض والمعوض، من غير زيادة ولا نقيصة. وبالتالي يا أخي، وبالتالي افرع افرع، ما يصح التقايل مع اشتراط الزيادة. أنا أقيلك أفسخ المعاملة بشرط تزيدني أو بشرط تأخذ أنقص مني، ما يصير. قال ولذا، يعني وجب لأنه يجب تراد العوض من غير زيادة ولا نقيصة، يبطل التقايل فسخ المعاملة مع اشتراط الزيادة أو النقيصة أو اشتراط النقيصة في أحد العوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن. فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله، يعني ما قابل الثمن لا غير، يرد ما قابل الثمن، يعني المثمن المقابل للثمن لا غير، يعني من دون زيادة. فإن رد إلى البائع، يعني فإن رد المشتري إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده، قيمة العيب الذي حدث عنده المشتري، قيمة ماذا؟ الاحتراق. رد عليه الحنطة المسوسة اللي احترقت وقيمة الاحتراق الدرهم، لم يكون ذلك، يعني لم يكون رد المشتري إلى البائع قيمة العيب الحادث إلا باعتبار، يعني على أساس كون ذلك العيب مضمونا عليه، على المشتري، كون ذلك العيب الاحتراق مثلا، العيب الجديد مضمونا عليه، على من؟ على المشتري، بجزء من الثمن، يعني داخل جزء من الثمن، واضح أو لا؟ فيلزم وقوع الثمن بإزاء، يعني في مقابل مجموع المثمن ووصف صحة المثمن، واضح أو لا؟ وهذا ما يصح، ما يصح الثمن في مقابل المثمن ووصف صحة المثمن، وصف الصحة لا يقابل بثمن. فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا بعد، في تفاوت بعد، صار ثمن في مقابل مثمن وفي زيادة زائد وصف صحة المثمن، صار الثمن أنقص من المثمن، واضح ولا؟ لأن الثمن في مقابل المثمن زائد وصف الصحة. يا أخي يا أخي، فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا، يعني يوجد احتمالان، إما ربا، لاحظ ياي، إما ربا المعاوضة وإما ربا الفسخ. يقول والأول أولا، يعني وربا المعاوضة أولى من ربا الفسخ. ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أنه المحقق الحلي الشرائع قال الربا إما ربا المعاوضة وإما ربا القرض، ولا يوجد قسم ثالث وهو ربا الفسخ. هذا موديل جديد وضعه، لا، لذلك قال أولى، الأول أولى. قال فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، يعني في البداية هناك ربا. ليش هناك ربا؟ لأن عندنا ثمن في مقابل مثمن، يعني كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة، زائد وصف الصحة الدرهم، صار من أصل المعاوضة، صار وصف الصحة من البداية يقابل بثمن. إذ لولا ملاحظة، هذه مهمة هذه العبارة سيفرق عليها، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلتي، يعني في مقابل صفة الصحة، يعني البائع، البائع في باله إن هذا المبيع ماله، الثمن في مقابل المبيع المثمن، وفي بعد مقدار من الثمن في مقابل وصف صحة المثمن. إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة، صحة المريء، صحة المثمن، لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة، بدل صفة الصحة وقيمتها عند استرداد الثمن، يعني وقيمة صفة الصحة عند استرداد الثمن. وإما لاحظ، إما لزوم الربا وإما لزوم الربا في الفاسد، حيث قوبل فيه في الفاسد الثمن بمقداره، يعني بمقدار الثمن من المثمن وزيادة حنطة زائد درهم. يقول والأول أولى، يعني لزوم الربا في أصل المعاوضة أولى من لزوم الربا في الفاسد. ما هو وجه الأولوية؟ قول المحقق الحلي رحمه الله والعلماء، الربا إما ربا المعاوضة وإما ربا القرض، ولم يقولوا ربا الفاس. واضح إن شاء الله. جيد، الآن سيفرع على كلامه، تفتوا إلى هذا التفريع والمناقشة البديعة للشيخ الأنصاري رحمه الله. افترض واحد راح يشتري الجنس ربوي، يشتري إناء ذهب بمقدار في مقابل دينار ذهب، يشتري إناء فضة في مقابل دراهم فضة، فهو الآن يسوم ماذا؟ يسوم الإناء، قاعد يقلم الإناء، هذا بكم تبيعه؟ سقط الإناء وانثلم. واضح ولا؟ افترض هذا الإناء قيمته دينار ذهب، فصار هذا إناء ذهب في مقابل دينار ذهب، لما سقط وانثلم قيمته لا مو دينار ذهب، قيمته 9 أعشار الدينار، 10 الدينار ما يثبت إليه، درهم واحد ما يثبت إليه. واضح ولا؟ هنا المقبوض بالسوم، أنا المشتري قبطل الإناء قاعد أسومه، هذا إذا تلف البائع من حقه يأخذ مني غرامة لو لا؟ من حقه يأخذ مني غرامة. هنا لا يقولون يلزم الربا، مع أنه صار إناء زائد درهم في مقابل دينار ذهب، مع أن الإناء قيمته دينار. لماذا؟ يقولون لأن هذا الدرهم الفضة ليس جزء المثمن، ليس جزء الإناء. واضح ولا؟ هذا الدرهم الفضة غرامة مالية لإتلاف الإناء. واضح المثال أو لا؟ أعيد وأكرر مثال آخر، هذا إناء فضة كم إقابله؟ 10 دراهم فضة، قبضه السائم المشتري اللي يسومه يريد يشتري، أتلفه في يده، صار قيمته كم؟ 800 دراهم. هنا تتم المعاملة، إناء في مقابل 10 دراهم، وبعد ويغرم كم؟ درهمين، بعد يغرم درهمين، يدفع له 12 درهم. واضح ولا؟ هنا الدرهمان الزائدان لا يقولون هذا ربا، مع أن هذه معاوضة، مبادلة إناء فضة ب10 دراهم فضة، مبادلة إناء ذهب في مقابل ماذا؟ في مقابل دينار ذهب. يقولون هذه الزيادة ليس المقبوض بالسوم إذا تلف في يد السائم، يقولون هذا لا يمثل جزء الثمن والمثمن، هذه الزيادة، هذه الزيادة غرامة مالية للإتلاف. واضح ولا؟ كذلك يا أخي، كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة، الكيلو الحنطة الثانية أتلفها لما حرقها، فيصير كيلو حنطة في مقابل كيلو حنطة وزيادة درهم وزيادة دينار، هذا الدينار غرامة مالية وليس وليس جزء العوض والمعوض حتى تشكل بلزوم الربا. واضح إن شاء الله التخريج أو لا؟ الشيخ الأنصاري يناقش يقول هذا قياس مع الفارق. يلا لاحظ يا الفارق، الفارق الحلو يا حلو، لاحظ الفارق الحلو يا حلو. في السوم الآن أنا جاي أشتري منك، أنت البائع وأنا المشتري، رفعت الإناء. الآن لما أنا أرفع الإناء، هذا الإناء ملكي أنا المشتري لو ملك البائع؟ جاوبني، ملك البائع. لما تلف وسقط أنا أتلفته في ملكي أنا المشتري لو أتلفته في ملك البائع؟ في ملك البائع. فأنا قاعد أغرم لأن شيء أتلفت ملك غيري، فهذه غرامة ثبتت. واضح ولا؟ أما في مورد بحثنا أنا اشتريت كيلو حنطة في مقابل بيع كيلو حنطة. واضح ولا؟ هذا المشتري لما يحترق الحنطة احترق الحنطة في ملكه، ولم تحترق الحنطة في ملك البائع. انت اذا تريد تثبت الغرامة المالية والمماثلة تدري شو يصير؟ يعني اذا المشتري حرق الحنطة والحنطة مو في ملك المشتري، الحنطة في ملك البائع، والمشتري احترقت عند الحنطة في ملك البائع، مثل شنو؟ كما لو اعطاها يا امانة. واضح ولا؟ واحترقت في ملكه، الغرامة يغرم إلى غيره مو يغرم ملكه. واضح ولا؟ إذن الشيخ الأنصاري يقول هذا قياس مع الفارق، هذا مورد بحثنا قياس مع الفارق. هذا الكلام يعلم من قول الشيخ إن الزيادة في مقابل وصف الصحة، وإن الزيادة جزء من الثمن. لا تقص علينا وتقشمرنا وتقول دي الزيادة مو مقابل جزء من الثمن، هذه الزيادة غرامة زائدة، غرامة غير الثمن. لا، هذه الزيادة جزء الثمن، جزء العوض، فيلزم الربا. واضح؟ يلا لاحظ العبارة. قال: ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا. يلا، ومما ذكرنا، ما الذي ذكره في قوله؟ فمراد العلامة إلى أن يقول: إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة. شفتون هالعبارة أو لا؟ تونا قارينها. لاحظ: فمراد العلامة بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوضة. ثم يقول هكذا، يقول: ومما ذكرنا، يعني من قولنا، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة، يعني ما ذكرنا من أن هذه الزيادة في مقابل صفة الصحة، وإذا الزيادة في مقابل صفة الصحة صارت جزء من الثمن أو المثمن، إذا صارت جزء من الثمن أو المثمن يعني يلزم الربا. لا تقل لي إن هذه الزيادة غرامة كما في السوم. واضح ولا؟ قال: ومما ذكرنا، يعني من قوله إذا لولا ملاحظ جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن. ومما ذكرنا ذكر ما في تصحيح هذا. ما في تصحيح هذا يعني ماذا؟ تصحيح هذا يعني تصحيح أخذ الزيادة. واضح ولا؟ يقول: لا يصح أخذ الزيادة، بأن ما الذي ذكروا بأن قيمة العيب الحادث، يعني قيمة الاحتراق اللي صار في الحنطة، غرامة لما فات في يده، يعني لما فات في يد المشتري، مضمونا عليه، فيكون مضمون عليه، يغرمه يضمنه، نظير يعني مثيل المقبوض بالسوم، يعني نقيض نظير المبيع المقبوض بالسوم الذي تلف في يد السائم، نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب، فلا ينضم، يعني فلا ينضم قيمة العيب الحادث، لا تنضم هذه الغرامة إلى المثمن، يعني ما تصير جزء الثمن ولا تصير جزء المثمن، ف فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير، يعني لكي يصير المثمن أزيد من الثمن فيلزم الربا، لا ما ينضم. هذه غرامة مالية ليست جزء المثمن، فصار المثمن يساوي الثمن، ما صار المثمن أزيد من الثمن. واضح العبارة أو لا؟ الآن نعقش. إذ فيه وضوح الفرق، وضوح الفرق بين ماذا؟ ما تلف في يد السائم عند السوم هذا تلف في ملك البائع، تلف في يد المشتري لكن في ملك البائع، بخلاف المعاوضة اللي احنا ندرسها تلف في يد المشتري وهو في ملك المشتري. إذ فيه وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم الذي تلف في يد السائم المشتري السائم إنما يتلف في ملك مالكه، يعني إنما يتلف في ملك مالكه وهو البائع، فيضمنه القابض، يعني فيضمنه المشتري القابض الذي قبض المبيع وسامه. وهذا الفارق الأول. والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له، يعني والعيب الحادث في المبيع في مورد بحثنا بيع الجنس الربوي مقابل الجنس الربوي، لا يتصور ضمان المشتري له، يعني الضمان الذي هو غرامة زائدة، غرامة ليست جزء الثمن أو المثمن، إلا بعد تقدير رجوع العين، يعني رجوع العين المعيبة في ملك البائع، وتلف وصف الصحة منه من المبيع المعيب في يد المشتري. يعني يصير يتلف المبيع في يد المشتري لكنه في ملك البائع، رجع إلى ملك البائع، وهذا ما نلتزم به، نحن نلتزم أنه تلف في يد المشتري وهو على ملك المشتري. فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها، قيمة الكتابة، يعني وصف الصحة كوصف الكتابة، لا يوجد ثمن ومبلغ في مقابله. والحاصل النتيجة الزبدة أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن، ووصف الصحة لا يقابل بالثمن وهو نفس المثمن من دون اعتبار صحته، يعني صحة المثمن جزءا من المعاوضة. فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ المشتري أو تفاسخ المشتري والبائع بعد نسيان العبد الكتابة. واضح إن شاء الله. في نسخة شين يقول هذه الزيادة تصح في غير الربويين، يعني حنطة في مقابل شعير، يصير يرد عليه شعير وماذا ودرهم لأن الجنسين مو متماثلين. لاحظ في نسخة شين حاشية 2، نعم هذا يصح في غير الربويين الزيادة، يعني يصير وصف الصحة يقابل بثمن لأن وصف الصحة فيه في غير الربويين يقابل بجزء من الثمن، فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده. الحنطة المعيبة عنده كم قيمتها؟ درهم. يرد حنطة ودرهم في مقابل شعير، كيلو شعير، فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة. جيد، نرجع إلى المثل. ثم إن صريحة جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه، ما يجب عليه أن يصبر مجانا يتضرر. فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين اقتصر في المبسوط على حكايتهما. الوجه الأول أخذنا، ما هو الوجه الأول؟ يجوز للمشتري أن يرد المعيب مع الغرامة، لأن الغرامة ليست جزء الثمن والمثمن، هذه الغرامة مثل غرامة المبيع المقبوض في يد السائم إذا تلف، هذا وجه علم تونا الآن شارحينه. أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث لما تقدم إليه الإشارة. ونتقدم الآن تونا شارحين صفحة 330 من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير يعني مثيل أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم في كونها هذه الزيادة غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العوضين، يعني ليست جزءا من أحد العوضين الثمن أو المثمن حتى يلزم الربا. الثاني يفسخ البيع لتعذر إمضاء البيع. عجيب شلون يتعذر إمضاء البيع؟ يلا، لأن البيع يمضي إما بأرش أو بدون أرش، المشتري يتعذر عليه أن يمضي البيع، وبعد ويتعذر عليه الرد بعد. خليك وياه، كيف يتعذر على المشتري الإمضاء؟ لأن المشتري إما يمضيه بأرش أو بدون أرش، إذا أمضاه بأرش ثبت الربا لزم الربا، إذا أمضاه من دون أرش لزم دخول الضرر عليه. هذه الحنطة مسوسة، واضح ولا جيد؟ إذا رداه من دون أرش يلزم دخول الضرر على البائع، رد عليه حنطة محترقة. إذا سقط الإمضاء بأرش أو بدون أرش بعد وسقط الرد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سقط الإمضاء وسقط الأرش، التفت إياها لأن هذه يحتاج نوضحها حتى تكون العبارة واضحة. يقولون صارت هذه الحنطة المسوسة هذا عيب قديم، والمحترقة هذا عيب حديث، صارت بحكم التالف. إذا صارت بحكم التالف يحتفظ بها المشتري، المشتري يرد على البائع بدلها، بدل إما هي مثلية وإما قيمية، مثلية مثل الحنطة يرد عليه مثل الحنطة اللي أخذها منه، ما يرد عليه حنطة سليمة لأن الحنطة اللي أعطاها إياه مسوسة، ولا يرد عليه حنطة معيبة بالعيب الحديث حنطة محترقة، يرجع عليه كيل حنطة مسوس، ما يرجع عليه حنطة سليمة ولا يرجع عليه حنطة محترقة العيب الحديث، يرجع عليه حنطة شنو مسوسة. واضح ولا؟ هذا في المثل. في القيمة افترض دينار بدينار وهذا الدينار تلف جزء منه، هنا ما دام قيميين دينار بدينار درهم بدرهم ما يصير يخلي زيادة، إذا يخلي زيادة يصير زيادة ربوية لأن قيمي هذا مو مثله. هنا يبدل الدينار بغير جنسه، كيف يعني؟ يجيب له صار دينار مقابل 10 دراهم، ما يرد على دينار يرد على 10 دراهم، هو يحتفظ بالدينار المثلوم ورجع على 10 دراهم. صار واضح؟ وهكذا افترض هو اشترى درهم في مقابل درهم، الدرهم اللي عنده انثلم ما يرجع عليه درهم وزيادة فضة، هذا الدرهم يقابل كم؟ افترض هذا الدرهم يجيب ثوب يرجع عليه ثوب، واضح ولا؟ حتى ما يلزم الربا. جيد، هذا هنا وقع الإشكال، قالوا يا أخي العين موجودة، الحنطة المحترقة المسوسة موجودة، ماذا موجودة شلون تخليها بحكم غير الموجودة؟ واضح ولا؟ الأصل بقاها. الثاني أن يفسخ البيع، يعني أن يفسخ المشتري البيع لتعذر إمضائه، تعذر إمضاء البيع لأنه إما أن يمضيه مع الأرش يلزم الربا، من دون أرش يلزم الضرر على المشتري، إما يريد فيلزم الضرر على البائع، وإلزام المشتري ببدله يعني ببدل المبيع المعيب بالعيب الحديث، لكن ببدله ماذا؟ من غير الجنس، يعني ما يرجع الدينار يرجع عليه 10 دراهم، ما يرجع الدرهم يرجع عليه ثوم. يقول من غير الجنسين، هذا في وين؟ في القيمة من غير الجنس، أما في المثلية يمكن يرجع من نفس الجنس. من غير الجنس لكن معيبا، يعني حال كونه معيبا بالعيب القديم وسليما عن العيب الجديد، يعني يرجع عليه حنطة مسوسة مو محترقة. واضح ولا؟ ويجعل بمثابة التالف، يعني ويجعل المبيع المسوس المحترق بحكم التالف كأن وجوده كعدمه، لامتناع رده بلا أرشين. لماذا يمتنع رده بلا أرش؟ لأنه يلزم دخول الضرر على، إذا يرد بلا أرش يلزم دخول الضرر على البائع. ومع العرش، يعني امتناع رده مع الأرش للزوم الربا. خب، الشهيد الأول في الدروس رجح الأول. ما هو الأول؟ هذا قوله، جواز رد المشتري للعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث. قال واختار في الدروس تبعا للتحريم، العلامة الحل في التحريم، الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث، يعني حال حال التالف في يد السائم، مشيرا إلى تضعيف الثاني. ما هو تضعيف الثاني؟ أن يفسخ البيع لتعذر الإمضاء وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس، معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد، مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله لأن تقدير الموجود، هذا الحنطة المسوسة المحترقة، معدوما، قدر أنه تفترض أنه معدوم خلاف الأصل، الأصل أنه موجود. وتبعه المحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي، تبعه معللا بأن الربا ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات. وهنا لاحظ معي، وهنا بالنسبة إلى الأول، هذا الوجه الذي ذكره الشيخ علي بن عبد العال ليس لتضعيف الثاني، لترجيح الأول. يقول هذا المبلغ الذي يتلف في يد السائم، هذا المبلغ، هذا غرامة، هذا ضمان وليس جزء المعاوضة. لذلك قال، ويقول معللا المحقق الثاني بأن الربا ممنوعة في خصوص المعاوضات لا في الضمانات، والمبلغ الذي يدفعه هنا ضمانة وليس جزء المعاوضة فيصح، وأنه كأرش عيب المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام، يعني إذا حدث العيب في يد المستام، وإن كانت ربوية، يعني وإن كانت العين ربوية وإن كان المبيع ربوية، فكما لا يعد هنا ربا في المستام، لا يعد الربا الزيادة لا تعد ربوية لأنها غرامة ضمانة، فكذا لا يعد في صورة النزاع أيضا، صورة محل البحث لا يعد. الشيخ يقول أقول بعد عرفنا الجواب، بعد فرق في البيت، أقول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه صورة النزاع وبين أرش عيب المقبوض بالسوم، فإنه أرش عيب المقبوض بالسوم يحدث في ملك مالكه بيد قابضه، يحدث في ملك مالكه يعني في ملك البائع، بيد قابضه يعني بيد المشتري السائم القابض، والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدر في ملك البائع، يعني ولا يفترض أن يكون العيب قد وقع في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري. واضح ولا؟ والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزئين من المبيع لأن وصف الصحة لا يقدم بثمن. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الموضع الخامس. الموضع السادس، ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.